المرقات في نظم الورقات، نظم وشرح الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس 14.
تعارض الأدلة ما معناه؟ تعارض الأدلة معناها أن نجد أدلة ظنية الدلالة من القرآن أو من السنة متعارضة في الظاهر، وهذا التعارض هو في ذهن المجتهد، إما لجهله بما يزيل التعارض من الكتاب والسنة، وإما لخلل في فهمه. إذن على كل في نفس الأمر والواقع الأدلة الشرعية لا تتعارض، وهذا التعارض أيضا لا يحصل إطلاقا بين قطعيين، يستحيل أن يحصل بين قطعيين، إنما يحصل بين ظاهرين، لا يحصل بين قطعيين. نصين قطعيي الورود، قطعيي الدلالة، لا يحصل بين نصين قطعيي الورود، قطعيي الدلالة. نعم، كنصين من القرآن قطعيين، أو كمتواترين من السنة قطعيي الدلالة. تقابل تعارض الأدلة من جهل أو خلل فهم جهتي. تعارض تقابل الأدلة، تعارض هو تقابل الأدلة، تعارض تقابل الأدلة من جهل أو خلل فهم جهتي، خلل فهم جهتي. وطبعا ما لا يكون في القطعي ويرفع هذا التعارض إما بالجمع وإما بالترجيح وإما بالنسخ، ولا يوجد مثال صحيح صريح لتعارض لا يمكن فيه أن يكون ناسخا ولا يجمع بينه وبين المعارض ولا يرجح أحدهم، هذا لا يوجد له مثال صحيح صريح. نعم. طيب ثم قال:
إن يتعارض العمومان وجاز جمعهما أو الخصوصان يجاز.
نعم، وتعارض طبعا في اللغة من 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 من, من تعارض يتعارض أصلا من العرضة، العرضة معناها هذا الشيء الذي يقابلك، كأن القولان كأن النصان كلهم من ما يعترض سبيل الآخر. نعم، وأما في الاصطلاح هو التقابل بين الأدلة. إن يتعارض العمومان يجاز جمعهما أو الخصوصان يجاز، معناها إذا تعارض في الظاهر عمومان، التعارض إما أن يحصل بين عمومين، وإما أن يحصل بين خصوصين، وإما أن يحصل بين عموم وخصوص، وإما أن يحصل بين عام من وجه خاص من وجه وعام من آخر من وجه وخاص من وجه، هذه احتمالات التعارض. طيب، إن يتعارض العمومان وجاز جمعهما أو الخصوصان يجاز، معناها إذا تعارض العمومان وجاز جمعهما، أو تعارض الخصوصان وجاز جمعهما، نجمعهما. أول شيء نقوم به هو عملية الجمع. لماذا؟ لأن الجمع بين الأدلة أولى من إسقاط بعضها، لأن الجمع بينها يقتضي العمل بها كلها، وترجيح أحدها على الآخر يقتضي إسقاط بعضها، وكذلك النسخ. إذن الجمع أولى. في العمومان مثلا، مثال ذلك، إلا يجاز إلا فنسخ، إلا بأن لم يمكن الجمع فنسخ، أو توقف الحزم إن لم يمكن الترجيح، توقف الحزم إلا فنسخ أو توقف الحزم، إن جهل التاريخ ذنب يلتزم. طيب، مثال العمومان، تعارض العمومان، طبعا هذا اختصه بعض العلماء بتآليف كابن قتيبة في مختلف الحديث وإشفافه الغليظ. طيب، مثال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عباس عند مسلم، قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وفي رواية: أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا حديث عام، كذلك حديث عبد الله بن عكيم عند أحمد وبعض أصحاب السنن، وحديث صححه الإمام أحمد وغيره. هذا الحديث في أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل شهر من وفاته ألا ننتفع من الميتة بعصب ولا إهاب. طيب، هذان يجمع بينهما، كيف يجمع بينهما؟ يقال الإهاب في اللغة تقال للجلد الذي لم يدبق، وأما الجلد المدبوغ فيقال في اللغة الشن أو القربة. فهذا يكون حديث عبد الله بن عكيم يعني الجلد الذي لم يدبق، وحديث ابن عباس أيما إهاب دبر فقط، فيجمع بينهما على هذا الوجه. طبعا بعض العلماء قال بالنسخ وبعضهم قال بالترجيح، لأن حديث عبد الله بن عكيم متكلم فيه. طيب، هذا أمكن فيه الترجيح، أمكن فيه الجمع، نأخذ مثال على النسخ، الذي لم يمكن فيه الجمع. آيت مثلا الصم التي كانت عندها علينا يطيقونه في الطعام المساكن، استخدام بقول الله تبارك وتعالى من شهدكم الشرف إلى سخ، هذا لا يمكن الجمع فالنسخ. طيب، مثال على الترجيح حيث لا يمكن الجمع، حديث بسرة بنت صفوان من مس ذكره فمس فرجه فليتوضأ، وحديث قيس بن طلق عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره هل عليه وضوء، قال هل هو إلا بضعة منك. يرجح حديث بسرة بنت صفوان، يرجح حديث بسرة بنت صفوان بماذا؟ يرجح بكثرة طرقه وكثرة الذين صححوه، وبأنه أحوط في الدين، وبأنه ناقل عن البراءة الأصلية، والنقل عن البراءة الأصلية من المرجح. هذا في العموم. نأخذ مثالا في الخصوصين، حديث جابر بن عبد الله عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم حجة الوداع، صلى الظهر بمكة يوم النحر. هذا عند مسلم، وحديث ابن عمر كذلك عند مسلم أنه صلى الظهر في منى، جمع بينهما النووي بماذا؟ قال يقال بأنه رمى قبل الزوال وصلى الظهر مبكرا في مكة، ثم رجع وصلاه بأصحابه أيضا مرة أخرى في منى عندما سألوه ذلك. هكذا جمع النووي بين هذين حديثين خاصين وتعارف. طيب، مثال النسخ، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواج، قضية خاصة نسخة بقول الله تبارك وتعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا تبدل. مثال الترجيح، حديث ميمونة عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلب. وحديث ابن عباس عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. ورجح بماذا؟ ورجح حديث ميمونة بأنها هي صاحبة القصة أول، ثانيا لأنه يشهد له حديث الترمذي من رواية أبي رافع وهو الرسول بينهما، قال وكنت علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وكنت الرسول بينهما. ثالثا ورجح بأن ميمونة وميمونة لأن ميمونة وأبا رافع كانا بالغين بينما كان لم يبلغ ابن عباس آنذاك، فرواية التحمل تحمل في البلوغ، من تحمل في البلوغ بعد البلوغ تقدم روايته على رواية من تحمل قبل البلوغ. نعم. ثم قال
إلا تناسب أو توقف الحزم إن جهل الطريق ثم يلتزم، وإن يكن عموم وجهيا يخص كل عموم بنظيره المخص.
نعم. والتوقف لا يوجد له مثال صحيح صريح، التوقف لا يوجد له مثال صحيح صريح. توقف مثلا بحيث يعجز المجتهد عن أن يجمع أو أن يجد تاريخ ليحكم بالنسخ أو عن الترجيح، هذا لا يوجد له مثال صحيح. طيب، وإن يكون خصوص وجهيا يعم كل عموم، أن يكون خصوص وجهيا يخص كل عموم بنظير المخص. أما إذا كان التعارض بين دليلين أحدهما عام من وجه خاص من وجه والآخر عام من وجه خاص من وجه آخر، فإننا نعمم نخصص عموم أحدهما بخصوص الآخر، نخصص عموم أحدهما بخصوص الآخر. مثال ذلك إذا إما أن نخص مثلا عموم ألف بخصوص باء، وإما أن نخصص عموم باء بخصوص ألف، لكن طبعا لا يمكن أن يقع ذلك دفعة واحدة، معناها في نصين معينين يمكن أن تخصص عموم أحدهما بخصوص الآخر وانتهى الأمر، لكن في نص آخر يمكن أن تخصص عموم أيضا نص عمومه بخصوص نص آخر. مثال ذلك قال الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر. هذه الآية عامة خاصة في المتوفى عنها زوجها، لكن عامة في الحامل وغير الحامل. الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا سواء كنا حوامل أو غير حوامل، ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر، لكن طبعا لا بالنسبة لمن توفى عنها زوجها، هي خاصة في المتوفى عنها زوجها، عامة في الحامل وغير الحامل. عندنا قول الله تبارك وتعالى في سورة الطلاق وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها زوجها وفي غير المتوفى عنها زوجها وفي المطلق. إذن هذه خاصة بالحامل لكنها عامة في المتوفى عنها زوجها وفي المطلق. طيب إذن هنا ماذا نفعل؟ هنا لا بد أن نخصص عموم أحد الدليلين بخصوص الآخر. هنا دل الدليل على أن الذي سيخصص هو عموم الآية الأولى التي هي والذين يتوفونكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر. بدليل ماذا؟ بدليل حديث بدليل حديث الأسدية صبيعة الأسدية عند شيخا أنها توفي عنها زوجها ووضعت بعد وفاته بليالي، ف فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فأفتاها بأن تتزوج. إذا انتهت عدتها. إذا معناها أن الآية الأولى عمومها اللي كانت في الحامل وغير الحامل نحملها على خصوص الآية الثانية. معناها أن 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 الحامل سواء كان متوفر عنها زوجها أو كانت مطلقة عموما تنتهي عدتها بالوضع. أن الحامل عموما تنتهي عدتها بالوضع. نعم ثم قال
أما إذا عم واحد سقط فبالخصوص على العموم قد سقط.
نعطي مثال آخر أيضا في قضية تخصيص تقابل بين العام بين الدليل الذي عم من وجه وخاص من وجه مع دليل آخر عام من وجه وخاص من وجه. مثل حديث في الحديث نحن أعطيناه في القرآن لكن نعطيه في مثاله في حديث الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وحديث ابن عباس قال شهد عندي رجال ماضيون وهو كذلك من حديث أبي سعيد الخدري أرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا الحديث الأول اللي هو حديث أبي هريرة خاص في تحية المسجد عام في جميع الأوقات الحديث الثاني خاص في الوقت عام في جميع الصلوات فيخصص هنا هنا نأخذ خصوصا حديث أبي هريرة لهو تحية المسجد ونخصص به عموم النهي في حديث الشيخ من رواية أبي سعيد الخدري بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخر أولا في حديث له هو في من فعله هو صلى الله عليه وسلم أنه صلى النافلة بعد العصر قضاء لراتب وأقر أيضا أحد الصحابة على ذلك. هذا دليل يقوي هذه النهي. بالتالي يقال بأن هذا النهي يستثنى منه تحية المسجد. تحية المسجد يجوز فعلها بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. أما إذا ما عم واحد فقط فبالخصوص العموم قد سقط. أما إذا كان أحد الدليلين عاما والآخر خاصا فلا إشكال فيبنى العام على الخاص. مثاله قال الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذا يعارضه حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا هذا الحديث يخصص به عموم الآية فيكون طبعا القطع لا يكون إلا في ربع دينار. ثم قال
باب الإجماع
باب الإجماع. في هذا الباب سيتكلم عن دليل ثالث من الأدلة المتفق عليها وهو الإجماع. الإجماع باللغة من أجمع على الأمر معناها عزم عليه، وأجمعوا على الشيء أيضا اتفقوا عليه. نعم. ثم
الإجماع حده اتفاق حصري بعد النبي من فقهاء العالم.
هذا الصلاح الإجماع حده في الاصطلاح اتفاق حصري، حصري معناها لا يبقى عنه أحد، حصري على سبيل الحصر، اتفاق حصري بعد النبي من فقهاء العصر. يعني نحن إنما نتكلم عن إجماع، عن الإجماع في الفقه، فالإجماع بحسب ما 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 حصل فيه الإجماع. إذا تكلمنا عن الإجماع في الفقه فنقول من فقهاء العصر، يعني أنه ليس إجماعا من النحاة، وليس إجماعا من الأدباء، ليس إجماعا من الفلكيين، ولا إجماعا من الطيارين. نعم. من فقهاء العصر الشرط أن يكون طبعا هذا الإجماع إجماع لفقهاء العصر. نعم. فأولا اتفاق حصري بعد النبي، اتضح من هذا أنه لا يكون في زمن النبي، بعد النبي. واتضح من هذا أيضا أنه لا بد أن يكون جميع المجتهدين أن يجمعوا على هذا، بحيث إذا بقي واحد منهم لا يعقد الإجماع. من فقهاء العصر أيضا اتضح به أنه لا يكون من الكفار، ولا يكون من الفساق، ولا يكون من العوام. الفساق على صحيح إجماعهم ليس معتبرا لأنهم يكذبون. فإذا لا بد أن يكون من فقهاء العصر وبعد النبي. فإذا حصل قبل النبي صلى الله عليه وسلم فليس حجة، لأن الحجة هو إذا عارضه قبل النبي صلى الله عليه وسلم فهو ملغى، والحجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يعارضه أيضا الحجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا لإجماع الناس الذين كانوا في عصره. نعم. ثم قال
قول وفعل كان بل ولو سكت بعض البعاد
شفة قولا وفعلا كان. الإجماع ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى الإجماع القولي وهذا لا خلاف في اعتباره، الإجماع القولي هذا لا خلاف في اعتباره، والإجماع الفعلي أيضا على الصحيح لا خلاف في اعتباره. معناها الإجماع القولي أن يقولوا في فتوى معينة في نازلة معينة، أن يقول كل واحد منهم يفتي فيها بنفس الفتوى من دون أن يجتمعوا لذلك، ليس معناه أنهم اجتمعوا واتفقوا عليها، وإنما كل واحد منهم يفتي في مكانه بنفس الفتوى. فعندما تتبعت أنت فتاواهم وجدتهم افتوا في حادثة معينة بنفس الفتوى، هذا هو الإجماع القولي. الإجماع الفعلي أن يعمل كل واحد منهم في حادثة معينة بنفس العمل، عندما تتبع وتستقري الذين عاشوا في هذا العصر في حادثة معينة عملوا بنفس العمل أو قالوا بنفس القول. هذا السكوت أفتى أحدهم بمسألة معينة أو أفتى الجماعة في مسألة معينة بنفس القول، وسكت آخرون لم يعترضوا على هذا، ولم أيضا ينصروه مع علمهم به، شرط أن يعلموا به أنه انتشر وظهر، فلم يعترضوا عليه ولم يسكوه، هذا هو السكوت. والسكوت طبعا السكوت اختلف فيه، هل هو إجماع؟ بعضهم قال هو ليس إجماعا، بعضهم قال هو ليس إجماعا لكنه حجة، بعضهم قال هو ليس حجة وليس إجماعا لأنه لا ينسب لثابت القول. وهو أن يسكت بعض من وجد عما يقول غيره من مجتهد من دون سخط أو رضا، وقد ظهر للكل مع مضي مهلة مضى. طيب ثم قال
وفي انعقاده
بل ولو سكت بعض بعيدة شهرة قد ملكت معناها عمت، ملك الأمر معناها سيطرة، ملكت معناها عمت. نعم. ثم
وفي انعقاده انقراض العصر لم يشرط على الصحيح من خلط الألم.
وفي انعقاده انقراض العصر لم يشرط على الصحيح من خلط. على الصحيح أنه لا يشترط في صحة انعقاد الاجتماع الإجماع أن يموت كل المجتهدين الذين أجمعوا في قضية معينة، هذا ليس شرطا على الصحيح. بعضهم اشترطه بعضهم، ولكن الصحيح أنه ليس شرطا على الصحيح من خلف الألم. بعضهم قال لا ينعقد الإجماع إلا إذا توفي كل المجمعين خشية أن يأتي واحد ويخالف، لكن هذا على الصحيح ليس مشترط. نعم. ثم قال
وباعتباره يراعى من ورد من عالم بعصره مثل الطبيب.
وباعتبار هذا القول، باعتبار أن مثلا الإجماع لا ينعقد إلا بعد انقراض المجمعين، يراعى طبعا يراعى من ولد، باعتباره يراعى من ولد من عالم بعصره، بعصر الاجتهاد، بعصر الإجماع مثل التالي. معناها إذا ولد مولود، وهذا مشكلة أن هذا القول يؤدي إلى عدم انعقاد الإجماع أصلا، لأنه المواليد تلد يوميا، الناس يلد سنة الله تبارك وتعالى في الكون أن المواليد يستجدون يوميا، وبالتالي إذا كنا ننتظر قد يأتي واحد ويكون مجتهدا فلا يوافق على هذا الإجماع، وبالتالي معناها يؤدي هذا إلى عدم انعقاد الإجماع. باعتبار هذا القول الضعيف طبعا إذا اعتبرناه من ولد وصار عالما مؤهلا للاجتهاد إذا لم يوافق على ما اتفق عليه الكل لم ينعقد الإجماع. نعم. من ولد في ذلك العصر قبل انقراض هؤلاء، من ولد قبل انقراضهم ولم يوافق على رأيهم فلا ينعقد الإجماع. نعم. المقال
وهو حجة على ثاني العصور
مثل التلد، معناها مثل القديم بعصره، مثل التلد اللي هو القديم من العلماء، من عالم مثل التلد، أي مثل العلماء المجتهدين القدماء الذين سبقوه طبعا في بداية العصر. وباعتباره يراعى، معناها يعتبر، يراعى من ولد، معناها يعتبر قوله بعصره، أي بعصر الإجماع مثل التلد، مثل أن يكون قوله مثل قول القدامى، مثل قول الذين أجمعوا في بداية العصر. وهو حجة على تالي العصور. بالنسبة للإجماع حجة على تالي العصور، أي أن إجماع الصحابة حجة على عصر التابعين، وإجماع حجة على عصر أتباع التابعين، وهكذا إلى أن يرث الله العظام عليه. معناها الإجماع إذا حصل في عصر ماض يكون حجة على العصور القادمة، والإجماع الأصل في حجيته قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء، واستدل به الشافعي: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين للهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. إذن من حاد عن سبيل المؤمنين يولى ما تولى ويصلح جهنم، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث مسلم: لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وكذلك حديث أيضا، حديث الذي أخرج من عدة طرق، على كل حال كلها في مقال لكنه بمجموعها يتقوى، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وكذلك أثر بن مسعود رضي الله عنه قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو قبيح، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. طيب إذن هذا بالنسبة لحجة الإجماع، بالنسبة لأصل حجيته. نعم قال إذن وهو حجة على طائفتها الأصول، ولهذا خرقه محرم، وخرقه محرم، والمنكر لحكمه إن يشتهي المكفر. أنا خرقه محرم، ومن أنكر الاجتماع المشتهر كفر بذلك. نعم وهو حجة ذاتها الأصول، وأمة النبي عليها الأصول، يعني أن الإجماع المعتبر هو إجماع أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فإجماع له من قبلها ليس معتبرا لم يعتبره الشارع. نعم أمة النبي عليها هذا قصور، والسر في اختصاصهم لأمتي عصمة إن يجتمعوا قد أمتي، معناها قصدتهم، معناها اجتمعت الأمة قصدتها العصمة، معناها حلت فيها. نعم عصمة إن يجتمعوا قد أمتي، معناها قد قصدتهم. هذا هو الأصل في اختصاصه بالأمة، أن الأمة معصومة جماعتها بدليل الحديث الذي يقول. طيب و نعم وأمة النبي عليه هذا القصور، ويصير في اختصاصه من أمتي. نعم في اختصاصه من أمتي عصمتني يجتمع قد أمتي، ثم قال
إن يرجعوا عن حكم حادث بطن قول الصحابة حجة وقيل طرف.
طبعا هما لا الاجتماع، الإجماع لا يمكن أن يكون إلا استنادا إلى نص من كتاب الله أو نص من سنته أو قياس، لا بد. لا يمكن أن يجتمع العلماء ويجتهدوا قضية، هذا ليس في دين الله، ذلك ليس في دين الله، لا ذلك تشاهن واجتماع على آراء لا 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 ليست شرعية. لا الإجماع لا بد أن يكون على أساس حديث أو آية أو قياس، الإفتاء في قضية معينة لا بد أن يكون على هذا الأساس، وبالتالي يكون الإجماع. إن يرجعوا عن حكم حادث بطل، إذا قلنا بأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد انقراض العصر، إذا رجع أحدهم أو بعضهم عن هذا الإجماع ينفسخ الإجماع. لكن إذا قلنا بعدم اشتراط انقضاء العصر، فالإجماع عندما يتم استقراء العصر ويعرف أنه لم يبقى أحد في هذا العصر إلا وقال بنفس القول، ينعقد الإجماع ولا ينفسخ بعد ذلك، لو رجع أحد لا ينفسخ. نعم قول الصحابي حجة وقيلطة، بالنسبة لقول الصحابي طبعا بعض العلماء فيه تفصيل، بالنسبة لقول الصحابي الذي في حكم الرفع هذا لا 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 شك في أنه حجة، وقول الصحابي في المسائل التي لا اجتهاد لا سبيل للاجتهاد فيها إذا لم يكن ممن يفتي بالإسرائيلية، قول الصحابي في المسائل التي لا مجال الاجتهاد فيها كخصوص الثواب والعقاب، تعيين عين مثلا قدر الثواب والعقاب، وكأحوال القيامة وأحوال البرزخ وكبدء الخلق، هذه كلها لا يقال فيها مقال، وكأيضا كالعبادات المحضة هذه لا يقال فيها مقال. بالتالي إذا قالها الصحابي فهي في حكم أيضا الرفع، لا حجة لا شك في أنه حجة، أن قوله حجة إذا قال بلفظ كنا نعمل هذا أو كنا نفعل هذا على هدف الله أساسا، أو أمرنا أو نهينا أو نحو ذلك، هذا لا شك أنه حجة. لكن إذا خلا منها اختلف فيه، بعضهم قال هو ليس بحجة لأنه ليس معصوما، والحجة هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، وبالتالي ليس حجة. وبعضهم قال هو حجة، ولا شك أن الصحابي ليس حجة على صحابي آخر، لا شك أن قول صحابي معين ليس حجة على قول صحابي آخر. فإذا اختلف الصحابة في مسألة نلجأ إلى الترجيح، والأقوى أن قوله على كل يقدم على غيره من على قول غيره من المجتهد. نعم.
باب الأخبار.
نعم الأخبار. نعم. قال
ما قابل الصدق وضده خبر وأوجب العمل أو ظن وبر.
قال إنما قبل الصدق وضده يسمى خبرا، والخبر إذا جاء من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العمل ويجب أن نعتقده وأن نعمل به إذا كان في كتاب الله أو ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان خبر آحاد، خبر الآحاد يجب العمل بمقتضى، يجب العمل به واعتقاد مقتضى خبر الآحاد الذي رواه واحد عدل عن عدل، خبر الآحاد معروف، فصلنا فيه في مصطلح الحديث. نعم.
والعلم باليقين إن تواتر
لو أنه بر بر معناها صدقة، لو كان مظنون وكان حديثا صحيح. نعم.
والعلم باليقين إن تواتر وظن بالآحاد ليس مفترى.
نعم. ويوجب اللي هو الخبر العلم باليقين، العلم باليقين لو تواتر. طبعا القرآن كله متواتر، أما السنة ما منها متواتر أيضا يوجب العلم اليقيني، العلم اليقيني. والفرق كما قلنا الأذهر، الأذهر يتضح في ماذا؟ في أن من أنكر دلالة حديث متواتر، أنكر رفض رد حديث متواتر يكفر بها، ومن رد حديثا ليس متواترا يفسق ولا يكفر بها، هذا الفرق. نعم. إذن والعلم باليقين، العلم اليقيني معناه العلم الضروري، إن تواتر والظن بالآحاد ليس مفترى، والظن تحصله آحاد أحاديث الآحاد، ليس مفترى معناها ليس كذبا، معناها يحصل الظن، معناها أن الخبر إذا كان آحادا يحصل الظن، يحصل الظن. نعم. لما قال
أما التواتر فجمع استحال عادة
أن
يتفق على
التحال. ما معنى التواتر؟ أما التواتر فجمع استحال عادة أن يتفق على امتحال عن مثلهم إلى نهاية السند، وقولهم في الأصل الحس السند. تواتر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، عن جماعة عن جماعة عن جماعة إلى نهاية السند، كل جماعة في كل طبقة يستحيل تواطؤهم على الكذب، وتكون الطبقات متصلة إلى نهاية السند، ويكون إجماعهم على شيء محسوس، على شيء محسوس، لأن المعقولات تنقسم إلى قسمين، إلى كليات عقلية، هذه العلم بها ضروري لكل الناس ولا تحتاج إلى إجماع، أو إلى أشياء نظرية هذه لا يمكن أن يجمع فيها لأنها يقع فيها الخطأ ويتفاوت الناس في إدراكها. طيب، لا بد أن يكون على شيء محسوس. نعم. ثم
وأما الآحاد فمن فصل السمع بمرسل وضد مسند وسنخ.
وأما الآحاد، آحاد الحديث دائما هذا المبحث اللي هو مبحث الأخبار يأتي به الأصوليون في هذا الباب، مع أن في الحقيقة بابه هو الحديث، هو مصطلح الحديث، ونحن أيضا درسناه فيه بشكل كامل. وأما الآحاد فمن فصل السمع بمرسل، المنفصل الذي لم يتصل هذا يسمى بمرسل. من أحد المفاصل السن بمفصل وضده مسند المسلم وضد الليل من مفاصل سنده من الليل تصل سنده يسمى مسند. نعم هذا لا أحتاج إلى أن أفصل فيه يأخذ علينا الوقت وقد فصل فيه. نعم ثم قال
ويقبل المرسل من صحب ومن ابن المسيب لوصله القمن.
ويقبل المرسل من صحب ومن ابن المسيب معناها المراسيل، مراسيل الصحابة مقبولة، ومراسيل كبار التابعين أيضا كابن المسيب، لأنه لا ينقل إلا عن الثقات، تقبل عند جمهور العلماء. نعم لوصله القمين معناها لوصله الجدير، لأن حادثه دائما وصوله دائما قاع في الأحاديث التي يرسل إنما يرويها عن صهري أبي هريرة. نعم ثم قال
يعنعن النوعان والأضاء من راوي إذا قرأ على الشيخ القمين.
طبعا يعنعن النوعان السياق كلها تتناول النوعان، عنعن عبارة عن قال فلان عن فلان عن فلان، هذا سواء هذا يستوي فيه لا فرق فيه بين الحديث المتصل والحديث المنفصل. يمكن أن تعنعن الحديث المتصل، يمكن أن تعنعن الحديث المنفصل، يمكن أن تعنعن الحديث المرسل، يمكن أن تعنعن الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن النوعان والأداء من راو إذا قرأ على الشيخ الحسن أخبرني، وفي السماع منه قال حدثني أخبرني ذاك المقام، معناها هذه مراتب الأداء. نعم مراتب الأداء سبق وأنا مفصل عندهم. نعم قل
إن ينتفي القرآن والسماع جلس
يعني إن تفي القرآن والسماع، إذا انتفى القرآن اللي هو القراءة والسماع من الشيخ، تتفي قراءة على الشيخ والسماع منه، جاز لان إجازة، معناها الشيخ لم تقرأ عليه ولم تسمع منه ولكن رأى فيك أهلية وأراد أن يجيزك في كتاب من كتب الحديث، يجوز أن يقول أن تقول حدثني شيخي إجازة أو أخبرني شيخي بهذا الكتاب إجازة، مع أنك لم تسمعه منه ولم تقرأه عليه، لكن لابد أن تقيد بقولك إجازة. هذا على رأي المتأخرين من المغارب. نعم
باب القياس.
باب القياس. نعم قال
لعلة جامعة إن يلحقي في حكمه فرع بأصل ملحقه.
نعم القياس هذا النوع الرابع من من الأدلة الإجمالية، الدليل الأول الكتاب، الدليل الثاني السنة، الدليل الثالث الإجماع، الدليل الثالث الرابع القياس. القياس اتفقت عليه الأمة، خالف فيه بعض العلماء مثل داود الظاهري وابن حزم تلميذه وأفراد من العلماء خالفوا في القياس في حجية القياس. والقياس الأصل في حجيته قول الله تبارك وتعالى، استدل شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه الآية: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قال القياس ليس هو إلا ميزان لتبيين العدل وتبيين المخالف لذلك. واستدل أيضا جماعة من العلماء بقول الله تبارك وتعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. ويستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث عندكم، حديث مسلم، وقال ائتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر، قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال. هذا قياس. وكذلك حديث الشيخين أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني ولد لي مولود أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أوراق؟ قال: نعم. قال: وماذا؟ قال: لعله عرق. قال: ولعل ولدك أيضا نزعه الأرض. قال لعله نزعه الأرض. قال ولعله أيضا نزعه الأرض. إذن هذا قياس. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث معال صحيح عندما أرسله إلى من؟ قال بما تقضي؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال أقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أقضي برأيي ولا آل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرا لهذا: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحبه الله وارضاه. إذن هذا الأصل في القياس. طيب ماذا قال؟ القياس في اللغة من قاس يقيس قيسا بمعنى سبر سبر واختبر. في اصطلاح قل
بعلة جامعة إن ينحق في حكمه فرعا بأصل ملحقه.
القياس عنده أربعة أركان. عندنا الأصل اللي هو النص اللي سنقيس عليه، وعندنا الفرع اللي هو النازل اللي سنقيس على الأصل، وعندنا العلة الجامعة بين الأصل والفرع، وعندنا الحكم حكم الأصل الذي نريد أن نثبته للفرع. بعلة جامعة إن يلحق في حكمه فرع بأصل ملحق فذلك القياس. فأنا إذا وجدت علة جامعة بين الأصل والفرع ألحقت بمقتضاها الفرع في حكم ألحقت بمقتضاها الفرع بحكم الأصل فهذا هو القياس. مثاله الخمر. الخمر حرمه الله بنص الكتاب: إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. طيب العلة هي الإسكار، والدليل على أن العلة هي الإسكار حديث مسلم: كل مسكر حرام. هذا الدليل على أن العلة هي الإسكار. إذا معناها إذا وجدت نبيذا يسكر أو شرابا أي شراب يسكر فتقول هذا حرام، تفتي فيه بأنه حرام. إذا قسته على، لأنك تقيسه على الخمر، تقول العلة الجامعة شنو هي؟ العلة الجامعة هي الإسكار. الفرع ما هو؟ الفرع هو هذا المشروب. الأصل ما هو؟ الأصل هو الخمر. إذن العلة الجامعة هي الإسكار. الحكم شنو؟ الحكم هو الحرمة. إذن هذا المشروب حرام لأنه فيه هذه العلة، علة الإسكار، فيلحق بالأصل الذي هو الخمر فيصبح حرام. فذلك القياس. أيوة قل.
فذلك القياس والأنواع عد ثلاثة قياس.
والأنواع عد ثلاثة قياس علة تعد موجبة الحكم. قياس أنواعه ثلاثة: قياس العلة كما رأينا، هذا قياس العلة الذي قلنا الآن، قياس علة تعد موجبة الحكم معناها توجب الحكم، وهي العلة عند جمهور العلماء أنها توجب الحكمة، توجب الحكم، أنها هي الموجبة للحكم. وعند الحنفية أنها علامة على الحكم فقط، أنها ليست موجبة للحكم. طيب لا تعد قياس علة تعد موجبة الحكم. وقياس الشبه ما بين أصلين تردد اشتبه. قياس الشبه ما هو؟ هذا الذي الشيء الذي تردد بين شيئين، فإذا ألحقتهما فألحقته بأشبه الشيئين له فهذا هو قياس الشبه. جاء من جهة أنك ألحقته بأشبه الشيئين له. قياس الشبه ما بين أصلين تردد اشتبه، فهو على أنسبين
يحمل.
نعم هو على أنسبين يحمل، معناها تلحقه بأنسب إذن له. مثاله العبد. العبد فيه شبه بالحيوان من حيث أنه يقوم ويباع، ومن حيث أنه يقوم ويباع ويملك. وفيه شبه بالإنسان من حيث أنه تتعلق به الأحكام الشرعية، ويمرض وله أحاسيس إنسانية. المهم فيه شبه بالإنسان. فيلحق بأيهما؟ يلحق بأنسبهما له. أنسبهما له في المعاملة، في باب المعاملة هو الحيوان، لأنه هو يباع ويشترى ويورث ويرهن ويقوم ونحو ذلك. نعم، هذا هو قياس الشبه. نعم، نحن ألحقناه بأشبههما. نعم، ثم قال
وللدلالة
قياس مكمل. دل على قياس مكمل
قال على الحكم وفيها يستدل على النظير
بالنظرين حولين. طيب، وللدلالة قياس مكمل. النوع الثالث من القياس يسمى قياس الدلالة. قياس الدلالة دل على الحكم، معناها تكون العلة فيه دالة على الحكم، دل على الحكم، وفيها يستدل على النظير بنظير حيث دل. معناها في قياس الدلالة نستدل بنظير على النظير على نظيره، ولكن العلة فيه ليست منضبطة وظاهرة ومضطردة. مثال ذلك البر في الربا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر، يدا بيد مثلا بمثل. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عندنا الأشنان. الأشنان ما هي؟ الأشنان شجر كان يستعمله الأقدمون في غسل الثياب. غسل الثياب كانت تسقل به الثياب، تغسل به، تنظف به، مثل الصابون الآن. هذا الأشنان. هذا الأشنان إذا قسناه على البر على البر على البر في الربوية بجامع أنه يوزن، أن الأشنان يوزن والبر يوزن، هذا في الحقيقة عبارة عن إلحاق نظير بنظيره، ولكن هذا يتخلف لأن هناك فارق، لأن الأشنان ليس مطعوما والبر مطعوما، البر مطعوما، إذن هناك فارق. إذن القياس الدلالة النوع الثالث من القياس هو قياس الدلالة. قال الدلالة قياس مكمل، معناه مكمل للأنواع الثلاثة، للنوعين الأولين فتصير ثلاثة. وللدلالة قياس مكمل دل على الحكم، معناها هو يدل على الحكم ولكن ليس قطعيا فيه، ليس دل على الحكم. وفيها يستدل على النظير بنظير، معناها فيها يستدل على حكم النظير بنظيره، ولكن ليست هناك علة في الحقيقة، ليست هناك علة في الحقيقة حقيقية جامعة. ولكن هذا الذي عرف به المؤلف، ولكن أغلب الأصوليين وأكثرهم يعرفون قياس الدلالة بأنه هو الذي تكون فيه العلة، يكون فيه أثر الحكم هو العلة، أو يكون فيه الحكم هو العلة، أو يكون فيه اللازم هو العلة. اللازم مثل ماذا؟ مثل شدة الرائحة، هذه لازمة للخمر ولكن ليست هي علة تحريم. إذا قست النبيذ على الخمر بجامع شدة الرائحة، هذا مقابله قياس الدلالة. الأذر مثل ماذا؟ الأذر مثل القتل، الأصل أنه بالمحدد، فإذا قلت القتل بالمثقل يجب فيه القصاص قياسا على القتل بالمحدد، لأن الأثر واحد وهو الإثم، هذا قياس دلالة. وإذا قلت أيضا ما إذا اجتمعت جماعة وقطعت يد رجل، فإن كل واحد من هؤلاء تقطع يده، قياسا على ما؟ قياسا على أن الجماعة تقتل بالواحد. الجامع شنو؟ الجامع هو الحكم أن الوجوب وجوب القصاص الجمع هو الحكم. هذا عند أكثر علماء الأصول هو الذي يسمى بقياس الدلالة. المقال
وضعفه الشبه هو الشرط المقر في الأصل صحة بدليل استقرار.
أضعف هو الشبه، معناها أضعف هذه الأنواع في باب القياس هو الشبه وقياس الشبه. نعم. والشرط المقر في الحكم في الأصل صح بدليل استقر، معناها الشرط في الأصل الذي استقاس تقيس عليه أن يكون ثابتا بدليل صحيح لا نزاع فيه، بدليل صحيح لا نزاع فيه. نعم. لما قال
في الفرع أن يناسب الأصل الصحيح
التي ضرب بلا نقض مزيح. في الفرع أن يناسب الأصل الصحيح، في الفرع الشرط في الفرع أن يكون مناسبا للأصل الصحيح، معناها أن تكون بينهما مناسبة، تكون بينهما علة فعلا جامعة، في علة طرد بلا نقض مزيح. في العلة الشرط فيها أن تكون مضطردة، معناها كلما وجد الحكم وكلما تخلف الحكم من الإسكار. الإسكار في حديث صحيح أن الخمر، حديث مسلم، إذا تخللت أصبحت حلال، لكن إذا خللت لا تصبح حلال، لكن إذا تخللت من نفسها فذهبت عنها مادة الإسكار تصبح حلال، وإذا رجعت لها مادة الإسكار تصبح حق. إذن هذا طرد بلا نقد مزيح. النقد معناها القادح، القوادح الأشياء التي تقدح في العلة، مثل فساد الاعتبار. فساد الاعتبار معناها أن تكون مخالفة لنص أو إجماع، ومثل فساد الوضع. فساد الوضع أن توضع على هيئة تكون فساد الوضع، فساد الوضع ما فساد الوضع يكون جامعي له اعتبار في نقيض الواقع. لما فساد الوضع يكون جامعي له اعتبار في نقيض الواقع. ومن القوادح كذلك القول بالموجب، والقول بالموجب قدح يرد على دليل لم يفد ما يقصد. ومن القوادح كذلك النقد، النقد نعم. ومن القوادح الكسر، ومن القوادح المعارضة. هذه قوادح عند أهل الأصول، الآن لا نستطيع أن نفصل فيها للوقت. تابع
في الحكم أن يدور فقطا ووجود معه.